بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدراري المضية شرح الدرر البهية، ونحن في باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة. شروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، في اللغة العلامة. وفي الشرع هو ما عرفه المصنف رحمه الله تعالى، قال: هو ما يؤثر عدمه في عدم المشروط. ما يؤثر عدمه في عدم المشروط، ولا يؤثر وجوده في وجوده كالوضوء، فإنه شرط للصلاة يؤثر عدمه في عدمها، فلا تصح بغير وضوء، ولا يؤثر وجوده في وجودها، فإنه لا يؤثر مجرد فعل الوضوء في وجود الصلاة. وضوء عبادة مستقلة، فإذا توضأ ولم يصلي ما أثر في الصلاة، لكن إن أراد أن يصلي فلا بد من الوضوء. فالشرط ما يؤثر وجود عدمه في عدم المشروط. وعليه فإن الشرط إذا لم يوجد بطل المشروط كالوضوء، فإذا لم يكن هذا العامل متوضئ، المصلي متوضئ، فصلاته لا تصح، صلاته باطلة. وعليه فإن ما سيذكره تحت هذا الباب ينبغي أن يكون تحت هذا الحد الذي هو حده في الشرط. فقال رحمه الله: ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة وستر عورته، ولا يشتمل الصماء، ولا يسدل، ولا يشتمل الصماء، هذا أنت، ولا يشتمل الصماء، ولا يسدل، ولا يسبل، ولا يكفت، ولا يصلي في ثوب حرير، ولا ثوب شهرة، ولا مغصوب، وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. أقول: أما تطهير الثياب فلنص القرآن: وثيابك فطهر، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله: هل يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ فقال: نعم، إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله. أخرجه أحمد وابن ماجه، ورجال إسناده ثقات، والراجح وقفه، ومال إليه أحمد، ورجحه أبو حاتم الرازي. فالحديث هذا أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو يعلى في المسند والطبراني وابن حبان من طريق عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وقال الإمام أحمد قال أبو عبد الرحمن، وفي مسلم أحمد قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد قال أبي هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير. وقد خالف عبيد الله بن عمرو ثقتان فروياه موقوفا عند ابن أبي شيبة قال حدثنا أصباط بن محمد عن عبد الملك بن عمير قال سأل رجل جابر بن سمرة أصلي في الثوب وأجامع فيه، قال إن أصابه شيء فاغسله وإن لم يصبه شيء فلا بأس أن تصلي فيه. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق أبي عوان الوضاح عن عبد الملك بن عمير به موقوفا، لكن يشهد له حديث أم حبيبة الآتي بعده. فالحديث إن كان الراجح فيه الوقف فيشهد له حديث أم حبيبة. قال ومثله عن معاوية أنه قال قلت لأم حبيبة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات. والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني وشيخنا مقبل بن هادي الوالعي رحمة الله عليهم أجمعين. ومنها حديث خلعه صلى الله عليه وسلم للنعل، حديث أبي سعيد عند أهل السنن ومر معنا وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وابن خزيمة وابن حبان. له طرق عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا، ومنها الأدلة المتقدمة في تعيين النجاسات. يعني هذه الأحاديث والآيات والأدلة تدل على إيش؟ على أنه يجب على المصلي أن يطهر ثوبه. نحن عندنا الطهارة شرط لصحة الصلاة، وهي الطهارة من إيش؟ من الحدث، سواء كان أكبر أو أصغر. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا تقبل الصلاة بغير طهور. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الأمر بالوضوء، وإن كنتم جنبا فاطهروا، الأمر بالغسل، وهكذا. فالطهارة من رفع الحدث الأكبر من الحدث سواء كان أكبر أو أصغر هذا مر الكلام عليه. بقي الآن طهارة إيش؟ إزالة النجاسة، إزالة الخبث، ألا يكون في الثوب ولا في البدن ولا في المكان. فهل هذا شرط لصحة الصلاة أو غير شرط لصحة الصلاة؟ أنت تلاحظ الآن أن المصنف رحمه الله ذكر هذا تحت إيش؟ تحت باب شروط الصلاة، ثم قال هذا ومنها الأدلة المتقدمة في تعيين النجاسات، أي أنه يجب إزالتها وهذا شرط. وأما تطهير البدن فلأنه أولى من تطهير الثوب ولما ورد في وجوب تطهيره. يعني من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء أن إذا أصاب ثوبها شيء من الحيض أن تحته وتكرسه وتقرضه وتنظفه ثم تصلي فيه. هذا من إزالة إيش؟ مما يدل على إيش؟ على شرطية إزالة الخبث والنجاسة من الثوب. وهكذا البدن، وهكذا الثوب البدن فهو من باب أولى. وأما المكان ومما يدل على البدن أيضا حديث ابن عباس في النهي عن الذي لا يستنزه من بوله ولا يتنظف من بوله، والأحاديث والأمر بالاستنجاء والاستجمار هذا كله يدخل في إزالة النجاسة من البدن. وأما المكان فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من رش الذنوب على بول الأعرابي ونحو ذلك، وأيضا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وغير ذلك من الآيات من الأحاديث التي تبين أنه لا يصلي في مكان فيه نجاسة. طيب، انتهينا من تقرير أن هذا واجب، أن الأدلة توجب ذلك على من أراد الصلاة أن يتنظف وأن يتطهر وأن يزيل الأخباث والأنجاس، سواء هذه كانت في المكان أو في البدن أو في الثياب. قال رحمه الله وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة للصلاة، وجوب عند الجمهور الذي هو وجوب المفيد للشرطية، الوجوب المفيد للشرطية، لذلك هم يذكرون هذه الأمور تحت إيش؟ تحت باب شروط الصلاة، وقد علمنا معنى الشرط. وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة، والمنقول هذا عن الجمهور الذي قال وذهب جمع، هذا هو المنقول عن الجمهور جمهور أهل العلم، بل نقل عليه الإجماع، نقل وجد خلافه. قال وذهب آخرون إلى أنه سنة، والحق الوجوب، فمن صلى ملابسا لنجاسة عامدا فقد أخل بواجب وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة. يعني الآن الكلام على تطهير البدن والثوب والمكان، يقول واجب وليس بشرط، هذا الذي رجحه المصنف. والحق الوجوب، فمن صلى ملابسا لنجاسة عامدا فقد أخل بواجب وصلاته صحيحة. وفي المقام أدلة مختلفة ومقالات طويلة ليس هذا محل بسطها. تكلم بشيء من هذا وهو يعلق على في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار وكذا، المتن الزيدي، علق عليه بشيء من البسط في هذا المقام، في شيء من البسط في هذا المقام، فقال وقد قدمنا أن الشرطية التي يستلزم انتفاؤها انتفاء المشروط لا تثبت إلا بدليل خاص. يعني قال هذا ما هو الأدلة التي توجب التطهر والتنظف لا تدل على الشرطية، وإنما تدل على الوجوب. يقول دليل خاص وهو ما قدمناه في طهارة البدن، يريد من الحدث، ولم يأتي في طهارة الثياب حال الصلاة إلا ما ما نهايته الأمر بالطهارة أو ما غايته الأمر بالطهارة، وذلك لا يستلزم الشرطية أصلا، لا يستلزم الشرطية أصلا، فجعلوا الطهارة المحمول والملبوس شرطا من شروط الصحة ليس كما ينبغي. وقال في تعريف الواجب في هذا الباب والواجب ما يستحق فاعله الثواب، ما يستحق فاعله الثواب بفعله والعقاب بتركه. هذا والعقاب بتركه، وذلك لا يستلزم أن يكون ذلك الواجب شرطا، بل يكون التارك له آثما، وأما أنه يلزم من عدمه العدم فلا. وهكذا يصح الاستدلال على الشرطية بالنهي الذي يدل على الفساد المرادف للبطلان. يقول إذا وجد مع هذا الأمر نهي، وهذا النهي هو يفيد يقضي بالفساد الذي هو مرادف للبطلان، نعم هذا يفيد للشرطية إذا وجد مع الأمر. إذا وجد أمرا خاليا بدون نهي هذا لا يزيد الأمر إلا ولم تأتي صيغة تفيد الشرطية، فإننا لا نستطيع أن نبطل هذا العمل، وإنما غاية ما يكون أن يكون تارك هذا العمل آثم مع صحة العبادة، هذا هو الذي يقرره الإمام الشوكاني رحمه الله هنا، ويأتي الجواب عليه. قال والواجب، نعم، وهكذا يصح الاستدلال على الشرطية بالنهي الذي يدل على الفساد المرادف للبطلان، إذا كان النهي عن ذلك الشيء لذاته أو لجزئه لا لأمر خارج عنه. وهذا يعني في النهي إذا توجه لأمر لذاته أو لشرطه أو لأمر ملازم له، فيكون حينئذ النهي هذا يبطل العمل ويفسد العمل، ولذلك يقولون النهي يقتضي الفساد، متى يقتضي الفساد؟ إذا كان متوجها على ذات العمل أو ذات العبادة أو على شرطها وقد مر معنا مثل هذا في الدرس الماضي، ومثل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ نهى يعني جاء الأمر أو النهي عن البيع بعد أذان الجمعة هكذا، وذروا البيع، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذا النهي، قالوا هذا النهي متوجه إلى البيع في هذا الوقت لأمر ملازم له، فلا يجوز. طالما أنه توجه النهي على البيع، فمن باع في ذلك الوقت فهذا البيع لا يجوز، ما هو صحيح. أو لشرطه، أو النهي توجه لشرطه، مثل في البيع مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، أو نهى عن بيع الحمل في بطن أمه. الآن من شروط جواز البيع إيش؟ العلم بالمبيع. فجاء النهي عن إيش؟ عن الشرط. فجاء النهي عن الشرط، من جواز من شروط جواز البيع أن يكون البائع والمشتري يعلمان هذه إيش؟ هذه السلعة، يعلمان ما فيها، البائع يعلم ما فيها والمشتري يعلم ما فيها، أعلم. فإذا كان المشتري جاهل نقول لا، هذا ما يجوز، هذا البيع حرام، حرام هذا البيع. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحمل في بطن أمه، إيش نقول؟ توجه النهي عن إيش؟ عن شرط البيع، وهو العلم بالشيء. فإذا عقد هذا العقد، إيش نقول العقد هذا إيش؟ فاسد وباطل. لماذا؟ لأن النهي توجه إلى شرط من شروط هذا العقد، وهكذا يعني لجزء منه. فلذلك يقول إذا كان النهي متوجه لذات الشيء أو لجزئه فإنه لا يصح، يقتضي الفساد لا لأمر آخر. وإذا عرفت هذا علمت أن طهارة البدن من الحدثين شرط لصحة الصلاة، طهارة البدن من الحدثين شرط لصحة الصلاة لوجود الدليل المفيد للشرطية، يعني الأكبر والأصغر، الأكبر والأصغر. لا صلاة بغير طهور، هذا نفي يقتضي النهي، نفي يقتضي النهي. فما صلى بغير طهارة إيش نقول؟ صلاته إيش؟ باطلة، لأن النهي جاء على إيش؟ على إيش؟ على فقدان هذا الشرط. إذا كان النهي عن ذلك الشيء لذاته أو لجزئه لا لأمر خارج عنه. إذا عرفت هذا علمت أن طهارة البدن من الحدثين شرط لصحة الصلاة لوجود الدليل المفيد للشرطية، وأما طهارته من النجس الذي نحن في صدده الآن، طهارته من النجاسة، هو متوضئ أزال الحدث عن نفسه، بقي حمل صبيا وهذا الصبي عنده نجاسة فعلق شيء من نجاسته في ثوبه، فإيش نقول؟ وصلى بذلك الثوب، إيش حكم هذه الصلاة؟ صحيحة أو غير صحيحة؟ عند الشوكاني يقول إن علم بوجودها وصلى فصلاته صحيحة، إن علم بوجود النجاسة في بطنه قبل أن يلبس الثوب في بدنه يعني صلاته صحيحة، وإن كان عامدا وصلى وقال أنا متطهر الحمد لله وهذا واجب علي لكن خلاص بصلي. فهذا هو مذهب الشوكاني، يقول تتم لكلامه: فإن وجد دليل يدل على أنه لا صلاة لمن صلى وفي بدنه نجاسة، أو قال لا تقبل صلاة من صلى وفي بدنه نجاسة أن يقرب الصلاة، وكان ذلك النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان، صح الاستدلال بذلك على كون طهارة البدن عن النجاسة شرطا لصحة الصلاة، وإلا فلا، وليس في المقام ما يدل على ذلك. طيب، هل كلام هذا صواب؟ الجمهور على أنه الواجب، وإن قلنا بكما قال الشوكاني أنه واجب ما هو شرط، لكن الواجب في العبادة، الواجب في العبادة يفيد الشرطية. الواجب في العبادة إن كان صاحبها أخل بهذا الواجب عامدا فصلاته غير صحيحة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا عامد صلى في شيء ما أراده الشرع، ما أراده الله، ما أراده الشرع المطهر. فهنا إيش نقول؟ هذا ما أتى بالعبادة كما أراد الله سبحانه وتعالى، فهنا إيش؟ الصلاة غير صحيحة. لذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: والصواب قول الجمهور، وأن يعني ردا على هذا القول الذي قاله الشوكاني: هذا واجب خاص في الصلاة، وكل ما وجب في العبادة، وكل ما وجب في العبادة فإن فواته مبطل لها إذا كان عمدا، فإن فواته مبطل لها إذا كان عمدا. ولحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا عندنا القاعدة الأصولية: الأمر بالشيء نهي عن ضده. ونعمل هذه القاعدة، نعمل هذه القاعدة هنا. فإذا أمرنا الله عز وجل أن نتطهر في ثيابنا أو في أبداننا أو في المكان، فإذا لم نفعل نهينا عن ضده، والنهي يقتضي الفساد، والله أعلم بالصواب. فما رجحه الشوكاني مرجوح، ما رجحه الإمام الشوكاني مرجوح. هذا بالنسبة ليش؟ يعني في إذا كان عامدا. لكن إذا كان ناسيا، صلى يعني ما يدري، نسي أنه عنده، أو جاهلا حمل في ثوبه العلق هذا وتطهر وصلى وانتهى من الصلاة، فإيش حكم صلاته؟ الصلاة صحيحة. يعني نستطيع أن نقول أن الراجح وجوب إزالة النجاسة، وجوب إزالة النجاسة لا شرطية ذلك. لكن إن كان عامدا فصلاته، إن كان فاعله عامدا فصلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويدل على هذا والله أعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: أما جبريل فقد أعلمني أن بهما خبثا على النعلين، ولم يعد الصلاة، ما أعاد الصلاة صلى الله عليه وسلم، فدل على صحتها، وأن إزالة النجاسة واجب لا شرط. فهذا هو الأقرب، أن إزالة النجاسة واجب، ولكن مع النسيان يسقط، مع النسيان يسقط أو الجهالة، لصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحت صلاته ولم يعدها، وهو كان حاملا ليش؟ للخبث في نعليه، حاملا للخبث في نعليه، والله أعلم بالصواب. إن صلى، طيب مرة معنا، إن صلى وقلنا إذا كان عالما بالنجاسة في الصلاة قبل الصلاة لا يجوز له أن يذهب بذلك الثوب حتى يغسله ويزيل عين النجاسة. إذا تذكر في وقت الصلاة إن كان يستطيع خلع الثوب بدون أن تنكشف عورته فعل ويتم في صلاته، يستمر. وإن كان لا يستطيع إلا بأن تبدو عورته فإنه إيش يفعل؟ يخرج من صلاته، يخرج ويطهر ما فيه من نجاسة. تذكر بعد الصلاة، كان ذاكرا لها قبل الصلاة، عالم أن عنده نجاسة في ثوبه، فصلى وناسيا ذلك وتذكر بعد الصلاة، هل يعيد في الوقت بعد ما سلم؟ مشى قليل تذكر أن ثوبه فيه نجاسة، إيش يفعل؟ يعيد أو لا يعيد؟ الأقرب للصواب والله أعلم أنه لا يعيد، إذا صلى ناسيا أنه لا يعيد، لأنه كما في حديث أبي سعيد الخدري: الناسي كالجاهل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهل أن في نعليه نجاسة، أن في نعليه نجاسة، فأخبره جبريل عليه السلام فأخرج النعلين وعاد إلى صلاته، وفعل الصحابة كما فعل. ثم قال: لما فعلتم ذلك؟ فأخبروه أنهم رأوا فعل ذلك ففعلوا. قال: أما أنا فقد أخبرني جبريل آنفا أن بهما أذن ولم يعد الصلاة. فإذا تذكر في الوقت أو بعد الوقت أن ثوبه كان فيه نجاسة وكان وقت الصلاة لم يذكر حتى انتهت الصلاة، فصلاته صحيحة ولا يعدها، والله أعلم بالصواب. وبهذا القدر أكتفي، وإلى صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى.